لكنهم ما يعبدون الله، لأن العبادة لله باطلة إذا كان فيها شرك. ففي الحقيقة ولا أنتم عابدون ما أعبد ويعبد الله، وفي الحقيقة أنكم لستم بعابدين لله. يقولون نعبد الله نحج لله لكننا نستغيث بالمقبورين والأولياء، يقال هذه العبادة ما صحت. ففي الحقيقة أنكم تعبدون الشيطان الذي أمركم بهذا الشرك. أما العبادة لله فهي غير واقعة منكم على الإطلاق. فهذا معنى الجملة ولا أنا عابد ما عبدتم، أي وإنني لن أفعل هذا الفعل الذي تفعلونه مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، إيضاح أنهم لن يعبدوا هذه العبادة. وهذا يدل على حالهم التي هم عليها أنه فرق بينهم وبينهم، أو أن المراد جنس من الكفار سوف يبقون على كفرهم ولن يعبدوا على الإطلاق، كما في أبي لهب، فإنه بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما يمكن أن يعبد الله أبدا، لأن هذا خبر من الله صادق، لو أراد أن يسلم ما يمكن، ولذلك استمر على كفره ما استطاع أن يسلم، لأن هذا خبر من الله تبارك وتعالى. فيكون هذا إخبار عن نوع من الكافرين بأنهم لن يعبدوا الله وأنهم سوف يموتون على الشرك. لكم دينكم واليدين، لكم دينكم واليدين، يعني طاعتكم لكم وطاعتي لي. وهل هذا فيه إقرار منه صلى الله عليه وسلم أنكم ابقوا على دينكم وأبقى على ديني؟ لا، ليس فيه إقرار، بل هو يدعوهم للإسلام، لكن يبين لهم أن دينكم لكم وسوف تحاسبون عليه، وديني لي. وهل يتركون على دينهم؟ لا يتركون على دينهم. وهذه السورة مكية، فلما جاءه الأمر بقتال المشركين حتى يدخلوا في الدين، فعند ذلك لا يقرون على دينهم أبدا، لا يقر المشرك على دينه. وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيقر على بعض دينه وليس على كل دينه. يقر على بعض دينه كيف؟ يعني يدفع الجزية للمسلمين وهو تحت حكم المسلمين، ما يقول تترك لي كيان دولة وأدفع لك الجزية، لأنه إذا كان له دولة وأنظمة فإنه يحول بين الضعفاء الذين يريدون الإسلام وبين الإسلام. لما تترك له كيان وأسلحة ودولة ونظام فهذا لا يجوز، وليس هذا هو المراد بالجزية. المراد بالجزية أن تترك أهل الكتاب أفراد لا سلاح لهم ولا سلطان لهم، ويخضعون لأحكام الإسلام العامة، ولهم عباداتهم الخاصة، بمعنى أنهم يتزوجون على طريقتهم، بمعنى أنهم يقسمون التركة على طريقتهم، بمعنى أنهم بعض الأشياء التي تخصهم كأفراد يفعلونها على طريقتهم. أما ما يتعلق بالنظام العام، ما يتعلق بالمحاكم، ما يتعلق بالقانون العام، ما يتعلق، فإن هذا لا بد أن يخضعوا لحكم الإسلام فيه حتى ولو كانوا مجتمعين في قرية. ولأجل ذلك لما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر جعل عليهم واليا مسلما وهم كلهم يهود، ما جعل عليهم يهودي يحكمهم، لأنه إذا وقع منهم جريمة فلا بد أن تكون الحكومة شرعية على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجعل واحد يحمم الزاني كما في توراتهم المحرفة، لا بد أن يكون الحاكم مسلم، ولا بد أن تكون الأحكام العامة التي تعلو الدار أحكام إسلام. ولأجل ذلك لما تكلم العلماء عن خيبر هل كانت دار إسلام ولا دار كفر، قالوا دار إسلام. ليش دار إسلام والذين فيها كلهم يهود؟ ليش خيبر دار إسلام والذين فيها كلهم يهود؟ قالوا لأن الوالي عليها مسلم، والأحكام التي تعلوها هي أحكام الإسلام، يعني الأحكام المهيمنة عليها في القانون العام هي أحكام الإسلام، وإنما اليهود أفراد ليس لهم سلاح، ليس لهم كيان، ليس لهم نظام، ليس لهم تعليم يمنع الناس عن قبول الحق، حتى الذي يريد أن يدخل في الإسلام من أبنائهم ما فيه حاجز يدخل، لكن إذا جعلتهم لهم كيان مستقل ولهم نظام فإنهم سوف يصرفون الناس عن دخول الإسلام ويمنعونه. وليس هذا هو المقصود، المقصود أن يكونوا أفرادا مشتتين بل متميزين بصفة معينة حتى كل من رآهم يرى الذل. ولذلك اشترط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شروط مذلة. لماذا شرط عليهم شروط مذلة؟ هل هو احتقار للإنسانية كما يزعم دعاة حقوق الإنسان المعاصرين؟ هل لماذا فعل ذلك؟ فعل ذلك ليتميز الكافر من المسلم. من عرف حق الله لا يتساوى مع من لم يعرف حق الله، ما يمكن أن تساوي بين المفضل والمحتقر. لو جاء إنسان الآن وقال أريد أن أساوي بين الفرس والكلب أو بين الإنسان والكلب، هل تقبل من هذه المساواة؟ ما تقبل من هذه المساواة، لأن الكلب كلب والفرس فرس، ففيه فروق بين الحيوانات وهي كلها تسمى حيوانات، فيه فروق بين الحيوانات وهي كلها تسمى حيوانات. الفرس مثلا، الغنم تستطيع أن تجعلها في بيتك وتجعلها وتلمس أجسادها، ولو شربت من الماء الذي تشرب منه لا حرج في ذلك. الكلب له صفات خاصة، الإناء الذي يشرب منه أو يولغ فيه تغسله 7 غسلات والسابعة بتراب. تفعل ذلك مع الفرس؟ مع الإبل ما تفعل ذلك، لأن يقول شخص طيب هذه كلها حيوان يجمعها أنها حيوانات، يقال حيوانات بينها فروق. دعاة الإنسانية المعاصرون يريدون أن نجعل الناس سواسية جميعا، الذي يعرف الله والذي ما يعرف الله، والمجوسي والوثني والهندوسي والمسلم، هذا ليس صحيح أبدا، ليس صحيحا. فإن الله شرف المسلمين بمعرفة الله وعبادة الله، فلا يمكن أن يتساوى هذا ومن يعبد الخنزير أو من يعبد الصنم أو من يعبد البقرة أو من يعبد الأوثان، ما يمكن أن يتساوى. فلا بد أن تجعل لهذا شعار يميزه. هذا الذي تنجس بالكفر وما عرف الله حق المعرفة، فلا بد أن تجعل له شعار يميزه، حتى يوم أن تنشأ الناشية وينظرون هذا ذليل. لماذا ذليل؟ لماذا لباسه يخالف لباس المسلمين؟ لماذا ممنوع من حمل السلاح؟ لماذا الشروط اللي شرط عمر عليهم؟ يقال لأنه كافر. كافر إيش؟ ما يعبد الله، فيقول أعوذ بالله من حال الذل، وهذا يدعوهم إلى الإسلام. أما في زمننا المعاصر فيراد أن يكون الناس كلهم سواسية، إذا رأيت الناس جالسين ما تعرف المسلم من الكافر، ولا تميز بينهم بشيء. يأتيك الرجل ما تعرف هل هذا مسلم ولا كافر، مع أنك تعرف أن مع أنه يعني لو سألته تبين لك عقيدته، لكن في المظهر العام ما تعرف، في المظهر العام ما تعرف، بل ربما يتصدر المجالس ويكون في أوساط المجالس والناس لا يعرفون أن هذا كافر. وهذا ليس هو مقصود الإسلام. مقصود الإسلام أن يشعر الكافر بالذلة والهوان ليدخل في الإسلام، وليعرف أبناء المسلمين هذا الذل وهذا الهوان الذي يعيش فيه الكفار، فيجتنبوا هذا الذل والهوان. ولأجل ذلك لا يقرون على دينهم من كل وجه، وإنما يقرون على الأحوال الشخصية. أما النظام العام وأما مخالطة المسلمين وأما التزي بزي المسلمين فليس ذلك، فلا يقرون عليه. ولأجل تحقيق هذه المزية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكافر، فإن التميز بين الكافر والمسلم مقصود، من تشبه بقوم فهو منهم، أي شيء من شعارهم من خصائصهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه. إذن التمايز بين الكافرين والمسلمين مقصود لله تبارك وتعالى. فهذا معنى لكم دينكم ولي دين. ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي إلى أن الكفر كله ملة واحدة، ويورث الكافرين بعضهم من بعض، لأنه قال لأنه سمى دينهم دين واحد وهو له دين مستقل، فكأن دينهم صار دينا واحدا، فقال الكفر كله ملة واحدة، ولأجل ذلك يورث بعضهم من بعض. يعني لو كان عندنا نصراني وولده يهودي فإنه يورث اليهودي من مال النصراني إذا كان ولده، والعكس كذلك، وحتى لو كان وثني أو مجوسي. فأخذ الإمام الشافعي من هذه الآية أن الكفر كله ملة واحدة وأنهم يتوارثون. وغيره من العلماء قالوا لا توارث بين ملتين لوجود حديث بهذا المعنى، لا توارث بين ملتين، فإذا اعتنق الابن اليهودية وأبوه نصراني فلا يرث منه، وهكذا إذا اختلفت الملل فهي ملل شتى، فكل دين يرث بعضه من بعض. وهذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين، أهل ملتين شتى، رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله، فهو حديث حسن. ولذلك ذهب إلى موجبه الإمام أحمد بن حنبل. إذن القضية الكبرى، القضية الكبرى التي ينبغي أن نقف عندها وقفات في هذه السورة، هي أنه لا يجوز للمسلم أن يقر الكافرين على كفرهم مهما أعطوا، يعني في حال المساومات وفي حال المباحثات والمحاورات والمناقشات السياسية والحزبية ونحو ذلك، فينبغي أن يكون للمسلم حدود لا يتجاوزها مهما ظن في ذلك من المصلحة، وهذه الحدود أن لا يقر شيء من الشرك، لا يقر على شيء من الشرك والكفر أبدا، لأنه لو أقر عليه فإنه يهدم الدين بهذا الإقرار. يعني لو مثلا كما يحصل أحيان ما بين الأحزاب من تعاون، تقول أحزاب شيوعية وأحزاب مسلمة يقولون تعالوا معنا نعاونكم على أن تكثروا سوادنا في البرلمان، وتعاونوننا على أن نكثر سوادكم في البرلمان، تعاونوننا يعني تصوتون لنا ونصوت لكم. وهذا الشيوعي الذي تصوت له إذا كان بدل ثلاثة في المجلس يقولون لا إله والحياة مادة، تنجح منهم سبعة كلهم يقولون لا إله والحياة مادة، وهو ينجح لك سبعة، هل تجوز مثل هذه المساومة؟ هذه المساومة لا تجوز أبدا، لا تجوز أبدا. تجوز في حالة لو تبنى هو مشروع يصح، لو تبنى مثلا هو إطعام الفقراء وتبنيت أنت إطعام الفقراء وقال تعال نصوت أنا وأنت على هذا الموضوع، فإنك تصوت معه على أمر مباح، فإطعام الفقراء يعني هو يريد أن يتبنى قضية الفقراء بما أن الشيوعية والأحزاب الماركسية دائما ترفع شعار حماية الفقراء والعمال ونحو ذلك، فلو طلب منك وقال، وهم كاذبون فيما يدعون لكنهم متأثرون بالمذهب الماركسي الشيوعي الذي يتبنى الاشتراكية، لكن لو قالوا لك نريد أن نتبنى ونطالب من البرلمان بناء ملاجئ للأيتام والفقراء، هذا عمل صحيح بشرط أن لا يظنون أنك توافق الشيوعية على عقيدتهم. لا بد أن تقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدوا، لا بد تكون واضحة، لا بد أن تقول لهم هذا الشيوعي الماركسي الملحد يريد أن يبني حتى الناس يتبينون أنه ليس قريب منك، هذا أن هذا من أعدى أعداك وأن هذا يطعن في الدين. تقول هذا الملحد الماركسي يريد أن يبني ملاجئ للأيتام، ونظرا لأن ملاجئ الأيتام أمر معروف فإنني ساعدته على ذلك، هذا ممكن أن يكون بضوابطه، لكن لو قال لا تنجح مني 20 في البرلمان وأنجح لك 20 في البرلمان فهذا لا يجوز على الإطلاق، لأن هؤلاء 20 سوف ينادون بالماركسية والاشتراكية وأنت الذي أعنتم على هذا الشرك. تقول لي معهم مصالح، نقول المصالح لها حدود بحيث لا يخدش جانب التوحيد، أي مصلحة تخدش جانب التوحيد فهي مضرة وليس مصلحة، لأنه إذا ذهب دينك فما بقي معك شيء بعد ذلك، مهما حققت من مصالح إذا ضاع التوحيد فلا مصلحة لك بعد ذلك ولا قيمة للمصالح التي يضيع بسببها التوحيد. وننتقل إلى السورة الثانية التي جاءت بعد هذه السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة سورة مدنية قطعا، بل هي آخر ما نزل من القرآن، وهذا أيضا يدل على أن ترتيب المصحف ترتيب توقيفي، لأن أكثر السور التي مرت معنا سور مكية، فلماذا جاءت هذه السورة معها؟ فهذا يدل على أن الترتيب ترتيب السور ترتيب توقيفي، يعني هذه السورة تكون بعد هذه تكون بعد هذه، فهذا متلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة قد مر معنا في تفسير سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، مر معنا حديث وإن كان فيه مقال أنها تعدل ربع القرآن، وكذلك جاء في هذه السورة أنها تعدل ربع القرآن. وهذه السورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق من عام حجة الوداع، يعني هذه الخاتمة بعد أن أكمل الله تبارك وتعالى له الدين، كما أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنزلت هذه السورة إشعار بأن النعمة قد تمت وقد كملت وأن نصر الله تحقق وأنه قد جاء الفتح وفتح البلد الحرام وأن الناس صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، فمعنى ذلك أنه قد استقرت الأمور ورسخ الدين وفتح البلد الحرام، فمعنى هذا أن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قريب، ولأجل ذلك فهم منها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تنعاه وأنها تخبره بدنو أجله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أخبر ابنته فاطمة بهذا الخبر فبكت رضي الله عنها وارضاها لما أخبرها بأن أجله قريب، وفهم من هذه السورة بأن أجله قريب بكت رضي الله عنها وارضاها، فلما بكت أخبرها بأنها أول أهل أهله لحاقا به، يعني سوف تكون أول الناس أول أهله صلى الله عليه وسلم لحاقا به، فضحكت، ضحكت لأن هذا بشرى أنها سوف تلحق به في الجنة بعد وفاته بقريب، وفعلا ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر. فقد روى النسائي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. ثم ذكر أيضا ما رواه أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس، يعني خطب الناس وهو على الناقة ليراها الناس، فذكر خطبته المشهورة، يعني خطبة قرر فيها مقاصد الشريعة وبين فيها حرمة الدماء وحرمة اعتداء المسلمين بعضهم على بعض في أوسط أيام التشريق. وأيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت. ولماذا دعا فاطمة؟ ولأنه لم يبقى من بناته على قيد الحياة إلا هي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، فضحكت. وهذا الفهم الذي فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو استنباط فقه عظيم من هذه السورة، ولأجل ذلك ما كان كثير من الصحابة يفهم هذا المعنى من هذه السورة، كما ذكر ذلك ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس من صغار الصحابة، يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عاما، من صغار الصحابة، لكنه فقيه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل، يعني فهم معاني القرآن. فكان عمر بن الخطاب في زمن خلافته يعرف هذه المزية لابن عباس، وكان عمر يعلم أن أمور الناس إنما تدار بالعلم لا بالجهل، فكان الذي يحضر عنده في مجلسه فقهاء الصحابة، ومن هم أشهر فقهاء الصحابة؟ أشياخ بدر، يعني من السابقين في الإسلام، فإن أكثر الذين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موقعة بدر هم من السابقين في الإسلام. فهؤلاء السابقون لهم مزية العلم، ولهم مزية الفقه، ولهم مزية التزكية. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. ففيهم مزايا يحرص عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى في الأعطيات كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في العطاء من بيت المال يسوي بين الصحابة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن الصحابة درجات، وأنه على قدر منزلتهم في الفقه والعلم والصحبة يعطون، فكان يقدم أهل بدر على غيرهم، وكان مجلسه يمتلي بأشياخ أهل بدر، وكان يدخل ابن عباس معهم لأن عنده مزية ليست عند كثير ممن لم يدخلهم مع أشياخ بدر، وهذه المزية دقة الاستنباط والعلم. لكن الصحابة وجدوا في ذلك، يعني لماذا يدخل هذا الفتى اليافع معهم ولهم أبناء مثله، لماذا يميزه على أبنائهم؟ فابن عباس كان يلحظ هذا الملحظ، أن الصحابة أن أشياخ بدر كانوا يستغربون هذا الفعل من عمر بن الخطاب، فيقول كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني هل صرح بذلك أو استشفها ابن عباس استشفافا من حالهم، لأنه قال فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن قد علمتم. فهذا يدل على أن بعضهم قد صرح لعمر فبين له العلة في ذلك، وأراد أن يروها عيانا. يقول فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم، يعني عرف أنه سوف يجري اختبار ليعرفوا مزية ابن عباس، فقال لهم ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله أو أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وهذا المعنى حق، يعني العبد إذا نصره الله عز وجل وإذا فتح عليه فليعلم الذي أنعم عليه بهذا النصر وهذا الفتح، فعليه أن يشكر الله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم فتح الله عليه مكة دخلها متواضعا لا متكبرا ولا متغطرسا، ولم يكن من عادته الكبر صلى الله عليه وسلم في أي موطن، فدخلها وهو مطاطي رأسه، لحيته تمس الرحل الذي هو راكب عليه من شدة تواضعه وحيائه لله تبارك وتعالى، وهو يسبح الله ويحمده ويثني عليه. فهذا حال المؤمن دائما، أنه إذا حصل له عز أو نصر أو تمكين أو خير فعليه أن يتذكر المنعم والمعطي فيحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل، بخلاف المنافقين والزنادقة والفاسقين وأهل النزغ، إذا حصلوا نعمة بدأوا يتراقصون كالحمير ويحيون ليلهم، لكن بأي شيء يحيونه؟ هل يحيونه بالشكر؟ هل يحيونه بالتسبيح؟ هل يحيونه بالحمد والثناء بالعبادة؟ لا، يحيونه بالمعصية. وكم نرى في دعوات أهل الأفراح يقولون ونخبركم أنه سوف يحيي الحفل، يحييه المطرب الفلاني، يحييه، وهذه والله إماتة ما يحيى. يوم أن من الله عليك بالزواج والخير والنعمة العظيمة بدلا تشكر الله عز وجل تبارزه بالكفران وتعلن أنك سوف تعصي الله على رؤوس الأشهاد، فهذا ليس هو المنهج السوي. ولذلك فهم الصحابة هذا الفهم العام، أن من نصره الله وأعطاه أنه يحمد الله ويثني عليه. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. إذن ما أدركوا المعنى الخفي الذي استنبطه ابن عباس؟ فقال كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ وقوله لا يعني ليس المعنى مقتصر على هذا، وإلا فإن ابن عباس لا يعارض بحمد الله واستغفاره عند النصر، وإنما أراد أن المعنى أشمل من ذلك. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري، يعني هو حديث صحيح، وراء ذكر ابن كثير أكثر من رواية في هذا المعنى. ولأجل ذلك لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها في هيئة متواضعة صلى ثمان ركعات، فاختلف العلماء في هذه الركعات الثمان التي صلاها. فبعضهم قال هذه سنة الضحى صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ثمان ركعات، وقال بعضهم هذه صلاة الفتح، يعني هذه صلاة شكر يسن لمن فتح بعض بلاد الكفار وانتصر على الكافرين وتحولت إلى بلد الإسلام أن يصلي هذه الصلاة. فقالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثمانية ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن، يوم انتصر على الفرس وفتح المدائن صلى ثمان ركعات. ثم قال بعضهم يصليها كلها بتسليمة واحدة، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين